الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على وليك القائم المؤمل والعدل المنتظر. اللهم عجل في فرجه، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. هذا يوم الجمعة، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نبارك لإخواننا المؤمنين قدوم هذا الشهر الكريم. يبدو بحمد الله هنالك توفيقات جيدة، نسبة كبيرة من صيام الصائمين، قيام القائمين، أدعية الداعين، نحمد الله على مثل هذه التوفيقات. وإلى درجة بعض الأمهات طلبن مني أن أذكر بأن أولادنا الصغار في المدارس أخذوا يلتزمون بأعمال شهر رجب، السور المتكررة الكثيرة، بحيث قد يشغلهم بعض الأوقات عن الدرس وما شابه. على كل هذه حركة جيدة، نسأل الله عز وجل أن يتحفنا ببركات هذه الأشهر المباركة. ونحن نقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. الإنسان الذي كما في بعض الروايات عبدي تقرب إلي شبرا أقربك ذراعا، تقرب إلي ذراعا أقربك ماذا باعا. رب العالمين يقرب من يدنو إليه. ونحن نقرأ في دعاء شهر رجب: يا من يعطي من سأله، ويا من يعطي من لم يسأله، بل ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. فكيف بمن يدعو الله عز وجل في جوف الليل، في قيامه، في صيامه؟ علينا أن نثق بإجابة الرب الغفور، إنه سميع مجيب. اتفقنا على أن نحيي مناسبات أهل البيت صلوات الله عليهم من بركات هذين الشهرين الكريمين رجب وشعبان، أنه فيهما لعل أكبر نسبة من مواليد الأئمة عليهم السلام. اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي وابنه علي بن محمد، هذا الشهر الكريم في مثل هذه الليلة يوم غد العاشر من شهر رجب، ذكرى ميلاد مولانا وسيدنا محمد بن علي الجواد صلوات الله عليه. لو أننا أحيينا ذكر كل إمام في أحاديث الجمعة في الاحتفالات في المناسبات، لا يمر علينا العام إلا ونحن قد أحطنا شيئا، وإن لم نحط بشيء من حياتهم وعلومهم إلا أنه نحيط بشيء من أخبارهم وآثارهم. وكما قلنا دائما هنالك ثلاث تكاليف في كل مولود وفي كل استشهاد، لا ينبغي أن نكرر دائما نقولها في هذه المرة. أولا، الواجب الأول أن نعيش حالة شعورية. الإنسان عليه أن يفرح بولادة عزيز لديه ويحزن بوفاة عزيز لديه. أئمتنا عليهم السلام كانوا يعيشون هذه الحالة. استمعوا لهذا النقل الذي ورد عن الإمام الجواد صلوات الله عليه. كلنا يعلم أن الإمام الجواد كان في صغر سنه عندما استشهد أبوه الإمام الرضا صلوات الله عليه. يقول في هذا الحديث: أنه الإمام كان جالسا وإذا به دخله الحزن وبكى الإمام صلوات الله عليه، ثم سألناه عن البكاء، لما تبكي يا أبا جعفر؟ قال إن أبي قد توفي الساعة، الآن الإمام الرضا قد توفي. يقول فعلمت أنه فيقول فقلنا له بما علمت؟ من أين علمت أن الإمام الرضا قد توفى؟ فقال صلوات الله عليه قد دخلني من إجلال الله ما لم أكن أعرفه قبل ذلك، دخلني من إجلال الله سبحانه وتعالى. وعندما توفى الإمام الجواد عليه السلام أيضا الإمام الهادي عليه السلام تأثر وقال لقد لأنه تداخلني ذلة لله لم أكن أعرفها. تارة يعبرون بجلاب إجلال الله عز وجل، وتارة عبروا بماذا؟ بالذلة. إذن الإنسان المؤمن في مثل مناسبات الأئمة عليهم السلام في أفراحهم وفي أحزانهم عليه أن يعيش هذه الحالة الشعورية، وكلما تأصلت الحالة، أكو بعض الناس حقيقة من ليلة الميلاد يعيش عالم آخر، يعيش جو سعيد، ويتجلى ذلك من خلال شرائه تحفة وما شابه حلويات وغير ذلك لأهله، وبعض الأوقات يصر على إقامة مجلس في بيته في الواقع للتجاوب مع هذا الشعور. هذا أولا. وثانيا المسألة الثانية في هذا المجال الإحاطة بسيرتهم. كم حديث نحفظ عن الإمام الجواد صلوات الله عليه؟ الإمام الجواد كيف في الواقع الأمة عاشت معه في صغر سنه؟ ما هي أدلة الإمامة؟ ما هو السبب في ذلك؟ لما تقرب المأمون إليه بالتزويج من ابنته؟ علينا أن نعلم قبسات من سيرهم صلوات الله عليهم، أخلاقهم مع أعدائهم. أنتم تعلمون حرز الإمام الجواد عليه السلام، هذا الحرز المعروف إنما استفاد منه الأعداء لدفع أنفسهم من بعض المضار. الإمام الجواد صلوات الله عليه عم جوده حتى المخالفين له. وأخيرا وثالثا أن نتأسى بهم. هذه المشكلة موجودة، الإمام فقط نقرأ حياته في الكتب، أما نتأسى به فهذا ليس من شأننا ذلك. علينا أن نقرأ المدائح في أوصافهم، نقرأ رواياتهم عليهم السلام. أما الإمام عندما تقول لأحدهم كان الإمام يعمل كذا، كانت الزهراء كذا وكذا، لا ترى الرجال ولا يراهن الرجال، يقول هذه الزهراء وما لنا وللزهراء. القرآن الكريم في كلمة صريحة، القرآن كتاب الله الناطق، يقول ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم في رسول الله ماذا؟ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. رسول الله أعظم الخلق، الإمام صلوات الله عليه صاحب هذا الأسبوع القادم، يقول إنما أنا عبد من عبيد محمد. أين الذين يتهموننا بخلاف ذلك؟ يتهمون بأننا نقول خان الأمين بعد الصلوات، وهذا إمامنا عليه السلام يقول إنما أنا عبد من عبيد محمد، أنا تبع النبي صلى الله عليه وآله. إذا كان أبوهم من عبيد محمد فأولاده أولاد عبيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يعرفونا حق المعرفة. إذن أئمتنا عليهم السلام كذلك علينا أن نتأسى بحياتهم، ننظر إلى سيرتهم، ننظر إلى أخلاقهم، محاسن كلامهم. ولو ذكرنا محاسن أقوالهم وأفعالهم وسيرتهم للناس لأدخلناهم القلوب بشكل غير مباشر، ما في داعي للهجوم، للتجريح، للسباب، للشتم. علينا أن نذكر محاسن حياتهم، وكلهم سيرة عطرة، الناس تحنو إلى هذه القلوب. اللهم اجعل فئة من الناس تهوي إليهم، هؤلاء لهم القابلية العظمى في هذا المجال. وعلى ذلك ننتقد اليوم قبس بعد آخر في حياة الإمام الجواد صلوات الله عليه. أول ما يلفتنا، وهذه بشرى إلى أهل الصعيد وإلى أهل مصر، هل تعلمون أن أم الإمام الجواد عليه السلام من مصر ومن الصعيد، من بلدة يسمى المريسية أو المريسة، كانت أم الإمام الجواد صلوات الله عليه أم ولد من صعيد مصر ومن بلد مارية القبطية زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوفوا التنوع في أمهات الأئمة عليهم السلام. أم الإمام السجاد شهربانو من بلاد فارس، أم الإمام الحجة صلوات الله عليه نرجس من بلاد الروم، وأم الإمام الجواد صلوات الله عليه من بلاد مصر. انظروا إلى هذا التنوع، ورأينا أن الأئمة عليهم السلام في بعض الحالات يختارون لنطفهم هؤلاء. أم الفضل بنت خليفة المسلمين، ولكن الله عز وجل أبى إلا أن يجري نسل الإمام الجواد من امرأة أخرى. إذن إخواني أعزائي، في هذا درس، أول درس بليغ، أن الإنسان المؤمن والمؤمنة كفء المؤمن. كون هذه أم ولد من صعيد مصر يتزوج بها الإمام الرضا عليه السلام ويأتي بالإمام الجواد، أليس في هذا درس لنا جميعا؟ هذه أولا. وثانيا، انظروا إلى بركة الله عز وجل الذي يخطب المرأة لجمالها، لحسبها، لمالها، لثروتها، لشهرتها، لما فيها من ملكات. هل هذا هو قوام السعادة في الحياة؟ رب العالمين إذا أراد أن يبارك في عائلة، في أسرة، هكذا يبارك. هل كانت ترى في المنام أم الولد هذه المرأة أن تنجب معصوما من المعصومين وهي من بلاد بعيدة من بلاد مصر؟ هذه نعمة الله عز وجل بالنسبة إليها صلوات الله عليه. يقول الإمام الرضا لأصحابه: قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار وشبيه عيسى بن مريم، قدست أم ولدت قد خلقت طاهرة مطهرة. أنا لا أدري مرجع الضمير هنا لمريم أو مرجع الضمير لأم الإمام الجواد صلوات الله عليه. يقول قدست أم ولدت، ممكن يكون المرجع عيسى بن مريم، ويمكن أن يكون المرجع في ذلك أيضا أم الإمام الجواد صلوات الله عليه. إذن إخوان، اطلبوا البركة من الله عز وجل عندما تتزوج. الذي له ذرية وأولاد لا ييأس من روح الله عز وجل. ألا ندعو في دعواتنا: اللهم اجعل لنا من اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ماذا؟ قرة أعين. مو فقط هذا، واجعلنا للمتقين إماما. مو فقط نكون متقين، نكون أئمة المتقين. إذن على الإنسان أن يطلب من الله سبحانه وتعالى هذه البركة، وطوبى لمن بارك الله فيه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. نحن في كل جمعة تقريبا على مائدة رجل من رجال هذه الطائفة، وهو العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، صاحب كتاب بحار الأنوار، 110 مجلد كتبه قبل متى؟ هو متوفي في سنة 1111. هذا الرجل في كل يوم على كل منبر المؤمنون العلماء يستفيدون من كتابه، أليس هذا هو الخلود؟ وكان شيخ الإسلام في زمانه، انشغالاته الكثيرة في تلك الأيام في تلك الحكومة، مع ذلك لم ينشغل بذلك عن خدمة تراث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أو علم ينتفع به. صلى الله تعالى إخواني الخلود. الإنسان يموت ويندرس ذكره، حقيقة خسارة عظيمة. الإنسان عليه أن يفكر في هذه الحقيقة. أنتم تعلمون بأن الوقف، المسجد، الماتم، الصدقة الجارية، الميتم، البئر الذي يستقي منه المؤمنون الماء، هذا الأمر أمر مخلد. هذا المسجد إلى أبد الدهر هو مسجد. الذي يوفق لمثل هذا العمل حقيقة طوبى له. إنسان يموت وصدقاته الجارية تمشي من ورائه من خلفه، طوبى لمن وفق لمثل ذلك. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا جميعا. ثم قال الرضا عليه السلام: يقتل غصبا فيبكي له وعليه أهل السماء، ويغضب الله تعالى على عدوه وظالمه. وهذا قدر أئمتنا عليهم السلام، الإمام الجواد، الإمام الهادي، الإمام العسكري، كلهم استشهدوا وانتقلوا إلى ربهم في سن مبكرة لمواقفهم تجاه طواغيت زمانهم. يقول: خرج علي أبو جعفر عليه السلام، وهذه كنية الإمام الجواد صلوات الله عليه، فجعلت أنظر إليه وإلى رأسه ورجليه. إخوان، انظروا إلى تعامل المحبين مع أئمتهم عليهم السلام. أنا قلت في مناسبات وأقول اليوم أيضا أن معرفتنا نحن بأئمتنا عليهم السلام قد يكون أعمق وأعرق وأشمل من معرفة السلف. كتب حياة الأئمة 110 مجلد، أقوال الأئمة، أما الذي كان يزور الإمام لأول مرة، ما الذي سمع من الإمام، ما الذي علم من الإمام، سوى طبعا جلال الإمام، هيبة الإمام تأخذ بمجامع الوجود فيجعل الشخص يعيش حالة من الذوبان في الإمام صلوات الله عليه. حقيقة غريب، وخاصة الإمام الجواد في السن 9 يبعث لمقام الإمامة. يقول: جعلت أنظر إليه وإلى رأسه ورجليه. رجلي الإمام رجلي بشر، يعني ما الذي ينظر إلى رجلي الإمام؟ يقول: لأصف قامته بمصر. الآن مصر يعني مصر أو بمصر أحد البلاد، يعني المهم حتى أصف شكل الإمام. أذهب إلى بلدي سواء مصر أو غير مصر أقول بأن الإمام رجله كان كذا، رأسه كان كذا. فلما جلس قال: يا علي، علي بن أصباط صاحب هذه الرواية، إن الله احتج في الإمامة بمثل ما احتج في النبوة. قال الله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. وهو جواب طريف، يعني بدل أن تنظر إلى شكلي إلى قامتي وأعلمك حديثا في باب الولاية تستفيد من ذلك. يقول الإمام الجواد عليه السلام: إن الله احتج في الإمامة بمثل ما احتج في النبوة. آتيناه الحكم صبيا، آتيناه النبوة صبيا، فما المانع أن يؤتى الإمام الإمامة وهو صبي أيضا. وقال عليه السلام: ولما بلغ أشده وبلغ 40 فقال الإمام: فقد يجوز أن يعطى الحكم صبيا ويجوز أن يعطى وهو ابن 40. الأمر إلى الله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يهب الإمام والحكم في سن الصباوة أو يهبه في سن 40 كما بعث النبي صلى الله عليه وآله نبيا في سن 40. الأمر إليه جل جلاله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن لا غرابة في ذلك. والغريب في الأمر أن المأمون حقيقة حاول أن يعني يثير جو معين على الإمام الرضا صلوات الله عليه، ولكن انقلبت الآية على من كان خصما للإمام صلوات الله عليه. أقول لكم هذا الحديث إن وجدته الآن. الإمام كأنه قيل للمأمون: إن هذا الفتى وإن راقك منه هديه، هذا الصبي الصغير أنت معجب به، فإنه صبي لا معرفة له ولا فقه، فأمهله ليتأدب ثم اصنع ما تراه بعد ذلك. كان في قبضة مأمون الإمام صلوات الله عليه، فقال لهم: ويحكم، إني أعرف بهذا الفتى منكم، وإن أهل هذا البيت علمهم علمهم من الله تعالى، ومواده وإلهامه لم تزل آباؤه أغنياء في علم الدين إلى آخره. مأمون أخذ يروج ويمهد للإمام صلوات الله عليه إلى أن قالوا: رضينا لك يا أمير المؤمنين، ما يخالف، نحن سلمنا بفضل هذا الصبي، فخل بيننا وبينه لننصب من يسأله بحضرتك، يحتاج إلى اختبار. أنت تمدح الإمام الجواد عليه السلام على ماذا؟ لم نختبره بعد، فإذا لابد وأن ننصب له من يختبره. يقول: خرجوا من عنده واجتمع رأيهم على مسألة يحيى بن أكثم، وهو يومئذ قاضي الزمان، مو قاضي البلاد، قاضي الزمان، قاضي القضاة، على أن يسأله مسألة لا يعرف الجواب فيها، ووعدوه بأموال نفيسة على ذلك، يعني ان تغلب على الإمام الجواد صلوات الله عليه. فاجتمعوا في اليوم الذي اتفقوا عليه وحضر معهم يحيى بن أكثم وأمر المأمون أن يفرش لأبي جعفر مكان معين للجلوس، ثم بدأ الاختبار مع الإمام الجواد صلوات الله عليه. قال يحيى: ما تقول جعلت فداك في محرم قتل صيدا؟ إنسان محرم الآن حج أو عمرة وقتل صيدا. والجميل انقاذ الزمان صاحبنا يحيى بن أكثم يقول: جعلت فداك، كأنه هيبة الإمام وعظمة الإمام مستولية حتى على الخصوم. فقال أبو جعفر الجواد صلوات الله عليه: قتله في حل أو حرم، هو محرم ولكن قتله قبل الدخول في الحرم أو بعد الدخول في الحرم، عالما كان المحرم أو جاهلا قتله عمدا أو خطأ، حرا كان المحرم أو عبدا، صغيرا كان المحرم أو كبيرا، مبتدئا بالقتل أو معيدا، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها، من صغار الصيد أم من كبارها، مصرا على ما فعل أو نادما، في الليل كان قتله للصيد أم في النهار، محرما كان بالعمرة إذا قتله أو بالحج كان محرما. هذا اندهش يحيى بن أكثم ماذا يقول، فتحير يحيى وبان على وجهه العجز والانقطاع ولجلج، حتى عرف جماعة أهل المجلس رأيه، فقال أبو جعفر فتتف: هؤلاء أمتكم إخواني، هؤلاء تقتدون بهم، تزورون قبورهم، تتوسلون بهم، رزقنا الله زيارة قبريهما الجد والحفيد الإمام موسى بن جعفر وحفيده الجواد صلوات الله عليه. فقال أبو جعفر: الحمد لله إقرارا بنعمته، ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته، نحن مخلصون في توحيد الله عز وجل، ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته، وصلى الله على محمد سيد بريته والأصفياء من عترته، صلوا على محمد وآل محمد. هؤلاء أئمتنا، هذه سيرتنا، علي بن جعفر رضوان الله تعالى عليه، هذه الشيبة، ابن الإمام الصادق عليه السلام يقول: دخل أبو جعفر محمد بن علي الرضا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فوثب علي بن جعفر بلا حذاء ولا رداء، فقبل يده وعظمه. شيبة كبير، ابن الإمام الصادق عليه السلام، يعني معنى ذلك أنه عم، ماذا؟ عم الإمام الرضا، عم أبيه، ولكنه يقول وثب عليه بلا حذاء ولا رداء. فقال له أبو جعفر: يا عم اجلس رحمك الله اجلس. فقال: يا سيدي كيف اجلس وأنت قائم؟ أنا اجلس وأنت قائم يا ابن رسول الله. فلما رجع علي بن جعفر إلى مجلسه جعل أصحابه يوبخونه، يقولون: أنت عم أبيه، أنت ابن الإمام الصادق، هكذا تتعامل مع حفيدي أخيك وأنت تفعل به هذا الفعل؟ فقال: اسكتوا اسكتوا أنتم، ماذا تعلمون؟ إذا كان الله عز وجل وقبض على لحيته لم يؤهل هذه الشيبة وأهل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه، أنكر فضله؟ نعوذ بالله مما تقولون. رحمك الله يا علي بن جعفر. لو لم يكن إخواني في ديوان أعمال علي بن جعفر رضوان الله تعالى عليه، وقبره الآن مشيد في قم يزار من شقة بعيدة، علي بن جعفر لو لم يكن في ديوان أعماله إلا هذه المقولة: وحق جده كفى ذلك لدخوله جنان الخلد، أردفه بقوله: بل أنا له عبد، أنا عبد لهذا الفتى، ماذا تقول؟ اسكتوا، بل أنا له عبد. إخواني، هذه تعامل الإنسان مع ولي أمره، الإنسان الذي يعيش هذا الإحساس تجاه مواليه. وليس المهم أن يعيش الإنسان هذه الحالة من باب التبعية والاحترام والعاطفة في مقام العمل، مدام مسألة شرعية أنت مختلف مع زوجتك، مع أخيك، مع شريكك، وقيل هذا فقه أهل البيت، هذا الفقه المستمد من فقه جعفر بن محمد الصادق قل سمعا وطاعة، أنا عبد لهم ولمن استنبط هذه المسائل منهم. أين نحن من هذه الحال؟ أنا عبد لهم في مقام الكلام فحسب، أم عبد لهم فيما أحل الله عز وجل وفيما حرم صلوات الله عليهم أجمعين؟ وأخيرا الإمام الجواد مظهر الجود، مظهر الجود، معلوم معروف أن الذين عندهم مشاكل مالية وغير ذلك ليكثر توسلهم بالإمام الجواد صلوات الله عليه. يقول: كتب أبو الحسن الرضا إلى أبي جعفر، حقيقة لا أدري ما هذا القضاء والقدر، نحن نزور الرضا صلوات الله عليه، يقول: السلام عليك يا أبا الحسن، يا بعيد المدى، يا ثامن أئمة الهدى، السلام عليك أيها الراضي بالقدر والقضاء. يخلف ابنا صغيرا في المدينة وينتقل إلى بلاد طوس، آلاف الكيلومترات، قريب 2000 كيلومتر من المدينة إلى مشهد الرضا صلوات الله عليه، عملا بما عليه، استسلام لحكم الله عز وجل. وما قيمة مأمون وأبيه وأبنائه في جنب الله وفي جنبه؟ هؤلاء من رعيتهم، من فسقة رعيتهم، ولكن هكذا شاءت الدهور أن يعمل الإمام بتكليفه ويستسلم لأوامر مأمون ويذهب يترك هذا الولد في مدينة جده صلوات الله عليه. كتب له رسالة إلى أبي جعفر، يقول: يا أبا جعفر، إخواني نحن في ختام الحديث، اجعلوا هذا الحديث نصب أعينكم عندما تتوسلون بهذا الإمام الجواد، ولا أقول الجواد في مقام الأموال فحسب، من أراد العلم، من أراد الوجاهة عند رب العالمين، من أراد الغفران من الذنوب فليتوسل بالإمام الجواد صلوات الله عليه. يقول: يا أبا جعفر، يكني ولده، بلغني أن الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير، يبدو في باب خلفي أو باب مستور في المنزل، يخرجون الإمام من ذلك الباب، وإنما ذلك من بخل بهم لئلا ينال منك أحد خيرا. يقول: أسألك بحقي عليك، الإمام الرضا عليه السلام يقول: أسألك بحقي عليك، لا يكن مدخلك ومخرجك إلا من الباب الكبير، اخرج من الباب الكبير، من الباب العام، ليراك الناس، ليراك المحتاجون من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتحسن إليهم. وإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضة، ثم لا يسألك أحد إلا أعطيته، ومن سألك من عمومتك أن تبره. إذن الإمام الرضا عليه السلام يوصي ولده الجواد بمثل هذه الوصية، ونحن نقول: يا أبا جعفر، نقول لك اليوم ما قاله إخوة يوسف عندما دخلوا على أخيهم. إخواني، هذه العبارة التي نرددها بعض الأوقات في ليالي القدر أو في دعاء كميل، استحضروا هذا المعنى. إخوة يوسف من؟ إخوة يوسف من؟ إخوة اجتمعوا أن يجعلوا أخاهم في غيابات الجب، يعني قتل مع تعذيب، لو قتل، لو بالسم، الأمر كان أهون. إنسان يجعل طفل بهذا الجمال، جمال يوسف، أنا لا أدري كيف طاوعتهم قلوبهم أن يأخذوا بيد هذا الصبي، يقول يرتع ويلعب، إن كان طفلا صغيرا، أهل اللعب واللعب كان، لما جاءوا إلى أبيهم عشاء يبكون، قالوا أن أخانا كلا يرتع ويلعب فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا. جعلوه في غيابات الجب، طبعا شنو بقصد السجن؟ أكيد بقصد القتل. الذي يرمى في غيابات الجب يوم يومين يموت جوعا ويموت عطشا ووحشة في جوف البئر في ظلام الليل. ولكن دارت الأيام، جاءت سيارة، فأرسلوا واردهم، قالوا: يا بشرى، هذا غلام، وأسروه بضاعة، انتقل من منصب إلى منصب، إلى بيت زليخة، إلى فرعون، إلى السجون، إلى أن أصبح ماذا؟ عزيز مصر، اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وبعد هذه القصة الطويلة جاء إخوة يوسف متهمون بالقتل، وأي قتل؟ قتل رحم، قتل أخ لهم. ولكن لما دخلوا وقالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. ماذا كان جواب يوسف؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. تقول: يا موالينا، نحن لم نعمل فعل إخوة يوسف، ما هممنا بقتلكم بل هممنا بإحياء أمركم، نحيي مواسمكم، ذكرياتكم، نطعم الناس على حبكم، نبكي على مصائبكم، نفرح لفرحكم، وأنت لا تنظر إلينا ولا تعاملنا معاملة يوسف لمن أرادوا قتله. قل لنا: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. يا أبا جعفر، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. مرة أخرى، هذا حبيب الرضا، يقول: الرضا ما ولد في الإسلام مولود أعظم بركة من ولدي هذا أو بهذا المضمون. كان الإمام عليه السلام كما في بعض الروايات كان يجعله بجانبه ويناغيه، يناغي الإمام الجواد صلوات الله عليه: تقربوا إلى هذا الأب وإلى ولده. مرة أخرى نقول: أقر الله عينيك بولدك يا مولاي، يا أبا الحسن، يا علي بن موسى الرضا. مرة أخرى نخاطبه بالشفاعة: يا سيدي ومولاي يا أبا جعفر، يا محمد بن علي الجواد، إنا يا ابن رسول الله، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. قبل أن أكمل الدعاء، حقيقة الأمر، الإنسان عندما يتذكر الزهراء تأتي يوم القيامة بعد هذه الحياة المضنية التي لم يعلم قدرها فيها، والنبي إلى جانبها، وعلي إلى يسارها، والحسن والحسين، والأئمة كلهم حولها من الرضا والجواد والهادي والإمام الصادق والإمام الباقر، أقول: طوبى لك يا بنت رسول الله، اذكرينا بالشفاعة في ذلك اليوم الذي يتجلى قدرك لهذه الأمة التي لم تعرف قدرك صلوات الله عليك. إلهي فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا، وكلمة الكافرين هي السفلى. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم وفقنا لصيام هذا الشهر وقيامه، وبلغنا شهر الصيام بخير وعافية، وارزقنا زيارة بيتك وقبر نبيك والأئمة من ولده، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.